الجيش والميدان الشعبية وخاصة شركة رامكو بالذات حقل شيبة ورأس النورة المينائية الأساسية لتصدير النفط. فلو تم ضرب هذه المناطق لرضخت أمريكا ومن يدور في سلكها لكل المطالب التي يطالب بها الجيش واللجان الشعبية، ويتم بالأسف الشديد هناك طابور سعودي.
نعم. طيب، يعني هناك من يقول بأنه يعني مهما يكن لا يجب أن لا يغلق باب الدبلوماسية، يعني يجب أن يكون هذا الباب مفتوحا دائما، وإذا ما تقدم أحد الأطراف بأي مبادرة يجب على الأطراف الأخرى أن ترحب، وأن يعني على الأقل تبدي تعاون، تبدي تجاوب، تبدي ترحيب مبدئي على الأقل مع هذه المبادرة. وبالتالي يعني تصريحات ليندر كينج أيضا تأتي في هذا الإطار. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ نعم سيد عبد القادر، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد القادر سلام، نعود لكم بعد قليل. للأسف فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد القادر السلام الكاتب والمحلل السياسي، وكنا نتحدث عن التصريحات الأخيرة لتيم ليندر كينج المبعوث الأمريكي إلى اليمن، من أنه هناك مناقشات جادة للبحث عن سبل يكون من شأنها إنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام. طبعا الولايات المتحدة قطعت وعدا على نفسها إبان يعني الانتخابات الرئاسية المرشح الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن تعهد بإنهاء الحرب في اليمن وقطع التسليح عن دول العدوان، لكن نكثوا على عهدهم وتراجعوا مقابل المكاسب المادية ومقابل المنافع التي تجبى من بيع السلاح للولايات المتحدة وكذلك لحلفائها الغربيين، وتراجعوا عن هذا الوعد. وطبعا هذا ديدنهم، وليس شيئا جديدا أن ينكثوا هؤلاء على عهودهم ولا يلتزموا بها، بل أكثر عهودهم هم لم يلتزموا بها سواء مع اليمن أو غيرها من اليمن. لاحظنا مثلا الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية كيف أصبح مصيره بعد كل تلك الجهود والمفاوضات، سنين كانت تستمر، تم التوصل إلى اتفاق وبارك العالم هذا الاتفاق، مجلس الأمن أيضا بارك هذا الاتفاق، لكن بشطبة قلم الولايات المتحدة خرجت من هذا الاتفاق، والحكومة التي جاءت بعد الحكومة التي خرجت من الاتفاق لم تعد إلى الاتفاق، بل وضعت شروطا جديدة، بل سوفت وماطلت حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه. هذا الأمر أيضا في اليمن نلاحظه، وهذا النكث بالعهود وعدم الالتزام باستحقاقات الأمر أيضا نلاحظه. الهدنة التي قبل بها الجانب اليمني لم يلتزموا ب يعني الالتزامات التي قطعوها بها على أنفسهم من خلالها، منها مثلا صرف الرواتب وإنهاء الحصار وتشغيل مطار صنعاء من وإلى العاصمة اليمنية. نعود إلى الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي. سيد عبد القادر، مرة أخرى نرحب بكم ونأسف للخلل الفني الذي حال بيننا وبينكم.
أهلا وسهلا.
نعم سيد عبد القادر، يعني فيما يتعلق بكلام ليندر كينج، هناك من يقول بأنه على كل الأطراف أن ترحب بأي مبادرة سياسية تقدم لإنهاء العدوان، حتى لو كان من طرف معروف بنقضه لعهوده مثل الولايات المتحدة، لكن على كل على الأطراف كلها أن ترحب بهذه المبادرة، بأي مبادرة يتم تقديمها، عسى ولعل أن تنفع، عسى ولعل أن تنهي هذا العدوان وبالتالي تخف وطأة هذا العدوان عن الشعب اليمني الذي تحمل وعانى وما زال يعاني وربما سيبقى يعاني من ويلات هذا العدوان ودماره والخراب الذي حل بالبلاد، وبالتالي لا يجب سد الطريق على هذه المبادرات. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
ولو كانوا صادقين حقيقة ويريدوا منه أزمات ومعاناة الشعب اليمني بأسره لأودعوا 500 مليار دولار في خزينة البنك المركزي في صنعاء حتى تجوز من التعويضات المستحقة على هذا العدوان والحرب الذي لا مبرر له على الإطلاق، ومحاربتهم لإيران كما يقول في اليمن هي كذبة كبرى. هم أعلم الناس وأعرف الناس بأن لا يوجد إيراني واحد في صنعاء، وبالتالي هذه حرب عبثية قادها ضد اليمن بهدف نهب ثرواته وتنزيق جغرافيته لعدة أطراف وأشلاء يتقاسمها الأمريكان والفرنسيين والبريطانيين للأسف الشديد. وبالتالي نحن لا يهمنا بعد ذلك، لقد تعودنا على المعاناة وعلى البؤس وعلى هذا الحرب طيلة 8 عام، فلم يضرنا أن نستمر حتى 8 عام مستقبلا، ولكن أن نخرج بكرامة ونفرض سلطنا نحن من خلال لو أرادوا إيقاف هذا العدوان وهذا الحرب عليهم إنداء إثبات العثمانية 500 مليار دولار تجوز من المستحقات عليهم لما تسببوا في من ضرب البنى التحتية وقطع رواتب الناس ونهاية الاقتصاد اليمني. وهذا أقصد شيء يجب أن يدفعوا جزء من التعويضات المستحقة.
طيب سيد عبد القادر، ماذا يعني بنظركم أن تدعي أمريكا بأنها تسعى لإنهاء الحرب والعدوان على اليمن فيما تواصل ممارسة القرصنة ومنع توريد الأدوية في اليمن وغير ذلك مما أشرتم إليه في حديثكم أيضا من الانتهاكات لالتزاماتها؟ نعم سيد عبد القادر. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد القادر سلام، نعود لكم بعد قليل.
ارفع في الدولار ونرفع بصرخات الشعار، ارفع في الدولار ونرفع بصرخات الشعار، الموت للأشرار وأمريكا وصهيون اللعين، نفير واستنفار حان الحرب ما دون خيار، والنصر للأنصار بإذن الله رب العالمين، دون الشرف والعار شبينا النكف من كل دار، والشعب كله ثار في وجه الغزاة المعتدين، أما نعيش أحرار في الدنيا بعزة وافتخار، ولا مع الأبرار في الجنة حياة الخالدين، يا الفارس الكرار حيدر سل سيفك ذي الفقار، بالصارم البتار جندلهم يسارك واليمين، اطلق عليه النار هاجم واقتحم فك الحصار، بإيمان واستشعار واستعصام بالوعد اليقين، والذل للفجار لا جل حرب لا ذوب الفرار، ويولوا الأدبار مهزومين ذلا صاغرين، الظلم مهما جار فوق الفانية ما له قرار، قواعده تنهار ثم العاقبة للمتقين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ صبحي عبد الحميد بعث لنا بمشاركة بصوته نستمع له.
تحية لكم جميعا، هذا هو الغرب وخاصة البنتاغون، لا يهمه الشعب اليمني بل يهمه مصالحه الشخصية والفتنة بين الشعوب، يبقى هو المسيطر والسيد في هذا الجزء من العالم. شكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ علي أحمد ديجان من اليمن يقول: قبل سبتمبر 62 ميلادي كان القرار يمني خالص ولا وصاية، وبعد 62 ميلادي أصبح القرار والوصاية للسعودية والسفير الأمريكي. من كان سببا في الخراب لن يكون سببا في النجاح مهما رفع الصوت وقلب الاتجاه، من جرب لا يجرب. شكرا للأخ علي أحمد ديجان على هذه المشاركة. وصلتنا رسالة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن حول موضوع اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي ذات الطهران العربية، مبعوث العدو الأمريكي بوم الشوم ليندر كينج الذي وصل إلى المناطق المحتلة مدعيا السلام ومخفيا في جوفه العداء لليمن ومهددا بالحرب من جديد على اليمن. فالشعب اليمني الذي يرفض الضيمة والاحتلال والاستعمار مهما كان مصدره واتجاهه لا يخاف لا أمريكا ولا غيرها، فلم يعد هناك مجال لفرض الهيمنة على اليمن ولا فرض تكريس الاحتلال على الجزر والموانئ والمياه الإقليمية اليمنية. سيبدد اليمانيون آمال العدو الأمريكي وصهيو بريطاني إماراتي. بوم الشوم الذي وصل في جولة جديدة للدفع نحو التصعيد يؤكد إصرار أمريكا النازية الجديدة على التعنت والاستمرار في العدوان والحصار على اليمن. مبعوث الحرب والعدوان الذي وصل تحت عنوان دعم جهود السلام هو الذي يفشل التفاهمات في عمان، وجيشنا اليمني الذي أعد العدة لطرد الإحتلال الأمريكي وغيره من المحتلين لن يتأخر كثيرا في ذلك، والنصر قبل ساعة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نعود إلى الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي. سيد عبد القادر، لماذا تحاول أمريكا السيطرة على محافظة حضرموت؟ نعم سيد عبد القادر. نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. هذه المشكلة طبعا ليست جديدة علينا، ضيوفنا من اليمن نواجه معهم هذه المشاكل بسبب العدوان، بسبب الحصار، بسبب مشاكل البنى التحتية، وطبعا خطوط الهاتف التي ربما يعني يكون مضايق عليها على مستوى التواصل مع الخارج. على كل المشاكل الفنية هذه موجودة دائما، ليس فقط مع اليمن بل مع كل الدول التي نتواصل معها عبر الهاتف مع ضيوفنا فيها بشكل أو بآخر بنسبة أقل أو أكثر هذه المشكلة موجودة. على كل نأمل أن يتم رفع هذه المشكلة بأسرع وقت، ويعود إلينا الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي اليمني. تابعونا نعود لكم بعد قليل.
لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
ابذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا عذل والخضوع. طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن، في اليمن، في اليمن، هذا غير وارد
في اليمن، هذا غير وارد.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعونا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقاءنا السياسي هذا اليمن التصدي والتحدي، أكذوبة المبعوث الأمريكي ليندر كينج محور حديثنا في هذا اللقاء. نعم نتواصل معكم أحبتنا الكرام عبر الواتساب، وطبعا المشاركات مستمرة ومتواصلة من الإخوة والأخوات المستمعين ومتواصلين معنا عبر هذا التطبيق. مشكورين على هذا التواصل والمشاركة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء. شبكة أخبار المسيرة ربما هي من أبرز وأهم وأوثق مصادر الخبر عن التطورات في الساحة اليمنية، وهناك يعني مصداقية كبيرة لهذه الشبكة في نقل أخبار اليمن والاعتماد عليها في مدى الوثوق بهذه الأخبار. ونحن نحاول دائما أن نتواصل مع هذه الشبكة ونستقي منها أخبار اليمن التي ربما الإعلام الآخر يعني يحاول أن يعطي صورة وانطباع آخر عن التطورات في اليمن من خلال الأخبار التي ينقلها من هناك، وتنقل هذه الشبكة أخبار اليمن، وطبعا لها اهتمامات إسلامية عربية ودولية بشكل فعال وجيد ومتواصلة ومستمر ومسترسل، وبكتابة حصيفة ورائعة، وأيضا صياغة جيدة وراقية للأخبار سواء من اليمن أو من غير اليمن، مع ذكر المصادر ومع ذكر المنابع التي يستقى منها الخبر. مشكورين على هذا الجهد وهذه المشاركة الرائعة في عالم الإعلام المهم والحيوي، والذي يدل إنما والذي إن دل إنما يدل على مدى وعي المسؤولين في اليمن وفي شبكة المسيرة بأهمية الإعلام وبأهمية العمل الإعلامي والممارسة الإعلامية والأداء الإعلامي الجيد والشفاف والراقي وذي المصداقية في عالم يعني اليوم يسوده إعلام يوجه الرأي العام كيفما يشاء وحيث يشاء ومتى ما يشاء وإلى أي اتجاه يريد، وطبعا لتحقيق مكاسبه ولتحقيق الربح الذي هو الهدف الأول والأخير من ذلك على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثقافي وما إلى ذلك. نشكر قناة المسيرة على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة في عالم الإعلام ورفض العالم خاصة محور المقاومة والممانعة بآخر أخبار اليمن. نعم، و طبعا الأخبار كثيرة حول اليمن في هذه الشبكة، أيضا هي تهتم بأخبار لبنان باعتبارها من أهم يعني مفردات محور المقاومة وكونات محور المقاومة والممانعة، وأيضا تهتم بالدول الأخرى العراق لبنان سوريا، وأيضا العالم الإسلامي السياسي والدبلوماسي العماني سيف المسكري في مؤتمر صحفي بحضور السفير السعودي: ماذا نسمي التدمير والحصار والتجويع للشعب اليمني من قبل السعودية؟ هذه كلمة حق يجب أن يشكر عليها هذا الدبلوماسي العربي العماني على هذه الصراحة، وفعلا هذا سؤال في محله وفي مكانه. في الذكرى 55 حكومة الإنقاذ الوطني تحيي عيد الاستقلال الوطني في الحديدة، وطبعا هذا تحت وشم عيد الاستقلال المحتل إلى زوال. أيضا مبعوث أمريكا يلوح بحرب مدمرة في اليمن وصنعاء سترغم العدوان على العبور نحو السلام بطريقتها، أمريكا تقتل وتحاصر الشعب اليمني، نفط اليمن خط أحمر. وقوفا على ديناميكية العمل في ميناء الحديدة، مؤتمر صحفي في الميناء بحضور رئيس الحكومة ووزير النقل. طبعا تفاصيل هذا المؤتمر لم تنقل بعد عبر وسائل الإعلام ولا حتى عبر شبكة المسيرة، لا ندري هل منع من ذلك حتى الآن يعني صعوبة الإنترنت والمشاكل التي يواجهها الإنترنت لدينا، أم أنه يعني الخبر في إعداد في طور الإعداد ويعني ربما يسبق نشره يعني دقائق أو ربما أقل من ساعة. على كل هذه الأيام أيضا أخبار الكرة كرة القدم ومونديال قطر أيضا ربما في الصدارة، حتى شبكة المسيرة تنقل هذه الأخبار أول بأول. مبروك على المغرب تأهله وفوزه على كندا وفوزه إلى تأهله إلى الدور الثاني. قلة من المنتخبات العربية والإسلامية تتأهل إلى الدور الثاني. السعودية لم تتمكن، إيران لم تتمكن، تونس أعتقد أنها تمكنت أو لم تتمكن، على كل هي فازت أمس على فرنسا. والمغرب أيضا تسجل إنجاز آخر على هذا الصعيد، البلد الإسلامي والعربي والعريق، هذا أيضا يعتبر إنجاز على المستوى الرياضي والثقافي على الأقل، ويمكن للعالم العربي والإسلامي أن يتابع من المغرب إنجازاته على صعيد مونديال قطر. ونتمنى لهذا المنتخب المزيد من الإنجازات والمزيد من التقدم والمزيد من الانتصارات خلال الأيام المقبلة وفي مبارياته المقبلة. على كل أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا بعد قليل، تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي، أكذوبة المبعوث الأمريكي ليندر كينج محور حديثنا في هذا اللقاء. للأسف فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي، كنا نستمع إليه يتحدث حول تصريحات ليندر كينج فيما يتعلق يعني وجود مناقشات جادة للبحث عن سبل يكون من شأنها إنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام، ومدى يعني جدية الولايات المتحدة في ذلك ومدى مراوغتها في ذلك ومحاولتها لكسب الوقت والتسويف والمماطلة وبالتالي استنزاف المزيد من الثروات اليمنية وسرقة المزيد من النفط اليمني الذي يجب أن يذهب إلى الشعب اليمني، يجب أن يذهب ريعه إلى رواتب الموظفين. أكثر من 2,000,000 موظف يمني لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر طويلة وهم بحاجة مع عوائلهم إلى هذه الرواتب، لكن يقطع عنهم هذا النزر اليسير أيضا من خلال احتجاز الأموال اليمنية ومن خلال احتجاز النفط اليمني ومحاولة سرقته وتهريبه. وطبعا عمليات التهريب إذا تتم فهي تتم لصالح أطراف ليس لها صلة أصلا ولا تهتم بالشعب اليمني ولا بالموظفين اليمنيين، بل فقط تفكر بملء جيوبها وملء حساباتها من هذه الأموال السحت والحرام التي هي أموال يتامى اليمن وفكالة اليمن وأرامل اليمن وموظفي اليمن، نساء رجال صغار كبار شيبة وشباب، وكلهم بحاجة إلى هذه الأموال في ظل العدوان الغاشم الذي يشن على هذا البلد منذ نحو 8 سنوات. لم يكتف هؤلاء بقتل الشعب اليمني، بقتل عشرات الآلاف وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين، الآن يسرقون أموال اليمنيين وثروات اليمنيين جهارا نهارا دون خجل ودون أي وجل من هؤلاء، لأنهم تعلموا على السرقة وتعلموا على النهب ومصادرة خيرات الآخرين وثروات الآخرين لصالحهم ولصالح حساباتهم كي تملأ ويزيدوا من رصيدهم في البنوك، لكنهم يغفلون عن أنهم يزيدون رصيدهم من السيئات التي سيحاسبون عليها والجرائم التي سيحاسبون عليها. إن فلتوا في هذه الدنيا منها فإنهم لن يفلتوا من جبار السماوات والأرض الذي ينتظرهم بفارغ الصبر ويريد أن يعاقبهم على ما ارتكبوه بحق الشعب اليمني من جرائم ومن فظاعات ومن بشاعات ارتكبوها بدم بارد وبضمير مرتاح. هؤلاء المجرمون الذين يجوعون الشعب اليمني، النساء اليمن، أطفال اليمن الذين نشاهد مشاهدهم في المستشفيات جراء سوء التغذية الذي أصيبوا به بعد هذه السنين من العدوان والحصار. كيف أصبح حالهم حالة يرثى لها، حالة تمثل جريمة بحق الإنسانية وجريمة بحق البشرية بهذه الطريقة التي يقوم بها هؤلاء. على كل أحبتنا الكرام، نحن نحاول أن نوافيكم بآخر أخبار الساحة اليمنية والتطورات فيها على صعيد هذه الساحة، وإن شاء الله نتمكن من ذلك. بعض المرات يعني والأحيان نواجه مشاكل مثل اليوم الذي فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي. نعم، ثقافة الشهادة وقيم التضحية عنوان مقال كتبه الأستاذ عبد الملك المساوي، يقول فيه: تطل علينا ذكرى الشهيد كل عام لنجدد العهد والوفاء لدماء الشهداء وأرواحهم الطاهرة التي وهبوها طواعية لله ومن أجل وطن أرادت قوى الطغيان والاستكبار إذلاله وإخضاعه، فقيض الله لها قيض الله لها رجالا أشداء تصدوا لعدوانها وعشقوا الشهادة وسقوا بدمائهم الزكية الطاهرة تربة وطنهم حتى ارتوى عزة وشموخا وكرامة. إن الفعاليات والأنشطة التي تقام في الذكرى السنوية لأسبوع الشهيد تعد دليلا قاطعا على المكانة التي يحظى بها الشهداء في القلوب والوجدان، كما هي في العواطف والمخيلة، تجتمع فيها مكونات الجسد اليمني الرسمية والمجتمعية لخدمة ذوي الشهداء، حفاظا على ثقافة الشهادة وقيم التضحية التي قدمها أخلد الأحياء، وتبعث تحية إجلال وتكريم لأهالي وذوي الشهداء ولكل أسرة شهيد قدمت أغلى ما لديها، ويستمد من مفرداتها السير على نهج الشهداء. بالتزامن مع أسبوع الشهيد، لدى جيشنا واللجان الشعبية مجلس الارتزاق الرئاسي يزور مقابر الإماراتيين الذين سقطوا في بلادنا على يد رجالنا، بينما قتلاهم من المرتزقة اليمنيين لا يلتفت إليهم أحد. الإعلام الشعبي اليمني. شكرا للأستاذ عبد الملك المساوي والأستاذ محمد القاضي الذي أعدوا هذه السطور في هذه الذكرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى الجنة والغفران لكل هؤلاء الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن حياض الوطن وعن ثروات الوطن وعن تراب اليمن وعن الشعب اليمني. أيضا الشيخ عبد المنان السنبلي يقول: تخيلوا معي للحظة واحدة لو أن الزمان يعود بنا جميعا في اليمن إلى حقبة ما قبل 30 نوفمبر 1967، يوم الاستقلال المجيد. برأيكم أين سيجد كل من القوى المتصارعة والمتقاتلة اليوم في اليمن موقعه ووضعيته على خارطة الصراع آنذاك؟ من المعروف طبعا أن محاور الصراع يومها كانت تتشكل من 3 قوى رئيسية: أولا جيش الاحتلال البريطاني أو ما كان يطلق عليه قوات الحماية البريطانية، ثانيا القوات الموالية الحكومية للبريطانيين بكل تشكيلاتها المدنية والعسكرية والداعمة لبقائهم في الجنوب أو ما كان يطلق عليهم المحميات الممثلة لشرعية الدولة أو الاتحاد، ثالثا الثوار والمقاتلون الرافضون والمقاومون للاحتلال البريطاني، والحكومة الموالية له أو ما يطلق عليهم آنذاك بالمتمردين. الآن وبالعودة إلى سؤالنا السابق وعن على ضوء هذه القوى المتصارعة والمتقاتلة في ذلك الوقت المذكور آنفا، برأيكم أين ستجدون القوات السعودية والإماراتية ومن وراءهم ممن يسمون بالتحالف هناك؟ وأين ستجدون الحكومة الموالية للسعودية والإمارات بكل تشكيلاتها العسكرية أو ما يطلق عليها بين قوسين الشرعية هناك أيضا؟ ألا ينطبق دور كل منهما اليوم على ذات الدور الذي كان يقوم به البريطانيون والحكومة الموالية لهم في ذلك الوقت في اليمن؟ طيب وماذا عن المحور الثالث الرافض والمقاوم لهذين المحورين؟ أين ستجدونه؟ ألا ينطبق الدور الذي يقوم به اليوم على الدور الذي كان يقوم به الثوار والمقاتلون الرافضون والمقاومون في ذلك الوقت للوجود والاحتلال البريطاني والحكومة الموالية لهم؟ بصراحة أترك الحكم هنا لكم اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، طيب المشاركة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مد خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. مد خضعت لله تعالى هامت يا محتل.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في لقاء جديد وجولة جديدة في برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، يأتيكم من إذاعة طهران. فأهلا وسهلا بكم وبكل محب متابع للبرنامج وبالأخت الفاضلة الأستاذة فاطمة الأمير.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمن وبالمستمعين الأفاضل.
كل أسرة تنتمي إلى أسر سبقتها بالخبرة والتجربة في الحياة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة، فهل الاحتكاك الكلي بذريعة كسب الخبرة والتجربة منها هو الأفضل، أم الاعتماد الكلي على النفس وإلغاء تجارب الأسرة الأم هو الأفضل؟ سيكون حوارنا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة انفصال الأسرة الصغيرة عن الأسرة الأصل واعتمادها على نفسها بصورة كلية والنتائج والآثار الناجمة من جراء ذلك. أستاذة فاطمة، يشهد عصرنا الحديث أسرا صغيرة وصغيرة جدا، أحيانا تتكون من الزوج والزوجة وولدين أو ولد واحد فقط، وتحاول هذه الأسرة أن تستقل في كل شيء استقلالا كليا عن الأسرة الأصل أو الأسرة الأبوية أو ما نصطلح عليها الأسرة الأم. تحاول هذه الأسرة الجديدة الانفصال الكلي والاستقلال الكلي في كل شيء، معتمدة على الثقافة الجديدة والتعاليم العصرية، متناسية تجارب الأسرة الأصل أو الأسرة اللي سبقتها في الأدب والتوجيه والتربية الإسلامية وغيرها. نرى بالنتيجة ينعكس على ضعف التربية والأدب الإسلامي الأصيل وضعف التخطيط، فكيف نعالج ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى هذه الأسر الصغيرة، في الحقيقة أيضا هي في المستقبل ستكون أسر كبيرة، وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى منذ بداية الخلق لم يخلق عدد من الرجال وعدد من النساء ويتزاوج وهكذا، لا، وإنما خلق إنسانا وخلق من هذا الإنسان زوجه، وتكاثر هذان الزوجان وأنجبوا الرجال الكثير والنساء الكثير، وهكذا ارتبطت البشرية بوشيجة الرحم لكي يبقى، والرحم من الرحمة، لكي يبقى المجتمع مرتبطا بعضه ببعض. وعادة ما تنشأ الحضارات وما تنشأ وما يتطور الإنسان لو لم تكن هناك تجارب سابقة سبقت تجربته، وإلا لبدأ كل إنسان من الصفر، وبدأ كل إنسان من ذلك الإنسان البدائي الذي بدأ حياته بالصيد ثم بالزراعة ثم بالصناعة وهكذا.
صحيح.
فالأولاد عادة ما نحن ذكرنا في أحاديث سابقة، نعم لهم حق الاستقلال، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن يستفيدوا من تجارب الجيل السابق، من آبائهم، من أمهاتهم، ويرتبطون بصلة الرحم مع ذلك الجيل. فبالنسبة للآباء والأمهات، مسألة بر الوالدين، فينبغي أن يبقى هذا الولد الذي تزوج واستقل، ينبغي أن يبقى في مسيرة الرعاية لأبويه. فمثلا الجد والجدة يحبون أن، وهذه غريزة عند الإنسان، يحب أن يتكاثر ويحب أن يرى نفسه كثيرا. فعادة ما يحب أن يجتمع الأولاد والأحفاد حوله وينتعش ويسعد بهذا المنظر وبهذا المشهد. فهنا إدخال السرور على قلب الأبوين من البر، الاستفادة من تجارب الأبوين، من يعني في الجيل الأول الجد والجدة. نعم هناك كثير من القضايا يمكن أن الإنسان لا يتمكن من أن يدرسها أو يتعلمها أو يحللها ويستنتج منها نتيجة، فيعتمد على تجارب الجد والجدة، وبالخصوص إذا كان على طريقة صحيحة، على طريقة سليمة. فمن الآداب التي أدبنا الإسلام عليها أن يستفيد الجيل الجديد من الآباء والأمهات من الجيل السابق في مسألة التأديب والتربية والتعليم وهكذا في كل شؤون الحياة. أما التفكير بالاستقلال الكلي في الحقيقة ليس صحيحا، يعني يعيش الإنسان حالة من الاستقلالية، لكن الاستقلال الكلي لو فكر كل إنسان أن يستقل عن الإنسان الآخر كليا لما قامت حياة اجتماعية.
يعني الاستقلال له مشاكله الكثيرة، يعني
هذا الاصطلاح الذي تتفضلون به الاستقلال الكلي، لو طبقناه على أفراد المجتمع الإنساني لعاش كل إنسان هو بنفسه يعد لنفسه من الأرض الطعام ويعد لنفسه نعم. من
يعني كل أسرة غريبة عن الأخرى تكون
من الأشياء
عن
التي نعم. يصنع منها لباسه ويصنع منه غذاءه وحياته وهكذا نعم. فينبغي أن لا يحتاج إلى الآخرين. فنجد أن الإنسان لا بالحقيقة الآن في أشد الحاجة وخصوصا في عصر الحاضر وفي هذه الحضارة. فالآن الإنسان لأن حاجات الحياة تطورت وأساليب الحياة تطورت فبدأ الإنسان يسابق الزمن بدأت حاجاته تكبر
إذن
إلى
كيف
الآخرين.
كيف تحل هذه المشكلة ضمن
من الناحية المادية يحتاج إلى الآخرين نعم. كذلك من الناحية المعنوية فكلما كبرت الحاجات المادية إلى الآخرين ينبغي أن يكون بالمقابل هناك تقوية للجانب الروحي للجانب المعنوي لجانب صلة الإنسان بالإنسان في,
نعم.
في الجانب الروحي. وإلا لعاش الإنسان منفردا منعزلا نعم. فقط يحتاج ما يأخذ حاجاته المادية من المجتمع ويعيش مع أفكاره ومع أوهامه بالحقيقة. سوف تكون حالات أو الروابط الاجتماعية مفككة
نعم.
مفككة.
إذن كيف تحل هذه المشكلة ضمن التعاليم الإسلامية ومن خلال التشريع الإسلامي في الأدب وتنظيم العلاقات؟ أعزائنا المستمعين مع فاصل قصير ونعود لمتابعة البرنامج ونستمع إلى الجواب من الأخت فاطمة الأميري.
طلعت في غرر الحكم فوجدت حديثا لأمير المؤمنين علينا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول المؤمن من نفسه في تعب والناس منه في راحة. فلاحظ هذا الأدب وهذا الخلق الرفيع الذي يوجهنا إليه الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام في أن الإنسان المؤمن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى والذي يؤمن بشريعة السماء يحاول أن يؤدب نفسه ويتعامل مع المجتمع بهذه الروحية بهذا النفس. فمشكلتنا الآن في المجتمع الذي نعيشه في ضمن الحضارة المادية التي غزت البشرية أغلبها حالة غياب التخلق بالقيم والأخلاق الإنسانية أو الأخلاق الإسلامية. فهذه الحالة عندما يفكر الإنسان أنه يخدم الآخرين يرتبط مع الآخرين يرتبط بأسرته يتعب جسده من أجل الآخرين ولأي شيء لكي يريح الآخرين يعني هدفه غايته أن من هذه الخدمات أن يريح الآخرين أن يشعر الآخرين أنهم قريبون منه وأنه يقوم بأداء الخدمات له. فالحالة المعنوية التي ينبغي أن يدرسها الإنسان بعد غيابها من الروابط الاجتماعية بعد غيابها من التعامل الاجتماعي نحن الآن نعيش أزمة أخلاق
نعم صحيح.
و التأدب بآداب الإسلام يرجعنا إلى الأخلاق. فالحل الإنساني في الواقع الآن هي العودة إلى تعاليم السماء العودة إلى ما فطر الله تبارك وتعالى الإنسان عليه من غريزة نظيفة ومن فطرة نظيفة. وهذا هذه العودة لا تتحقق إلا بجلي النفس والأخلاق بتعاليم الإسلام. والإسلام لم يقتصر على جانب واحد فتح لنا كل الآفاق وفتح لنا كل أبواب التأدب في كل جوانب الحياة
نعم. هنا نعم.
لكي يخرج الإنسان عن العزلة عليه أن يعرف هناك آداب للتعامل الاجتماعي، للتعامل الأسري وهكذا.
وقعا هناك مشكلة أخرى طبعا تنتج عن ابتعاد الأسرة الصغيرة الجديدة عن الأسرة الكبيرة الأبوية، وهي انعدام الأمن الكافي والحماية، وخاصة في البلدان المتخلفة اقتصاديا واجتماعيا. فلصغرها يعني صغر هذه، صغر حجم هذه الأسرة وابتعادها عن أصلها وانفرادها في مكان لعله منعزل بذريعة الاستقلال، من المحتمل أن تتعرض هذه الأسرة، الأسرة الحديثة، إلى مخاطر الأعداء والاستفراد بها. ففي هذه المجتمعات كيف يجب أن يكون تعامل الأسرة الحديثة مع الأسرة القديمة الممتدة؟
هناك بعض الظروف تلجئ الإنسان أن يبتعد، أما الأسلوب الذي يتعامل
يعني عفوا هنا أقصد الأسرة القديمة الممتدة، يعني إما الأسرة، أسرة الأم والأب من جهتين، أو العشيرة نفسها.
نعم صحيح. نعم. صحيح كما تتفضلون. ولكن مثل هذه الحالات إما تكون بأسباب قهرية، وإما نعم كما تفضلتم تكون بإرادة واختيار. فالأسباب القهرية يمكن أن يضطر شخص للذهاب إلى مكان ما للدراسة أو للعمل وهكذا. نعم. وأما يكون بسبب اختياري لكي يبتعد عن الأبوين، عن الجيل الأول،
لكي يحقق الاستقلال،
ويحقق حالة الحرية التي نعم. ذكرناها في إحدى الحلقات. نعم. هذه الرغبة يعيشها، أمنية جميلة يعيشها الإنسان. فطبعا هذا قليلا ما تحصل، لأن الإنسان الآن في وقتنا الحاضر يركض وراء خبزه، وراء معيشته، أي مدينة تحقق له أكبر سعادة ممكنة، أكبر راحة ممكنة. لكن في الحقيقة هذه المسائل موجودة الآن نعيشها في مجتمعنا، ومسائل الهجرة، خصوص الهجرة الآن التي حصلت من المجتمعات الشرقية ومن المجتمعات الإسلامية إلى الغرب، والغرب الذي لا يحصل فيه الإنسان على الأمان والأطمئنان.
نعم.
مثل هذه الحالات صحيح سيستقل وسينفصل الأبناء عن الأسرة الأصل والأسرة الأم. هذا الانفصال مكاني. أولا يستطيع أن يباشر ويتصل بالأسرة القديمة بالاتصالات الآن التكنولوجية والاتصالات التي فتحت على البشر، أنه شخص يكون في المشرق فيتصل بأخيه في المغرب ويرى صورته ويكلمه ويرى مكانه في بيته وفي غير ذلك، وهو طريق الإنترنت. فهذه تبقى صلة المودة والمحبة التي تولد الأمن عند الإنسان. يشعر أنه رغم أنه في أقصى الأرض يشعر أن هناك قلوب معه، قلوب تحبه. الإنسان يحتاج إلى الحب، يحتاج إلى الود. فما دام يشعر بهذه المودة وهذه المحبة حتى ولو كان وحيدا هناك، سيشعر بحالة الأمن. لا أقول الأمن نفسه، لا، يشعر بحالة الأمن. ويستطيع الإنسان في مثل تلك الأماكن التي يكون فيها غريبا أو وحيدا، يستطيع أن يكون علاقات طيبة مع أبناء البشر. نعم. ليس الأخ من تلده أمك وأبك.
نعم.
وأباك، لا، وإنما يستطيع الإنسان أن يتخذ إنسانا غريبا عن أصله ونسبه وهكذا، لكن يكون له أخ. وهذه مسألة الأخوة التي غرسها الإسلام، هذا الأدب الإسلامي.
نعم.
أدب الأخوة وأدب الإخاء، في أن المسلم أخو المسلم.
نعم.
والمسلمون كأسنان المشط.
نعم.
وهكذا، فالمسلم أخو المسلم ويبذل من أجله، يحبه، يفديه، يحميه وهكذا.
نعم. خرجنا من الموضوع أيضا. نرجع إلى الموضوع، نرجع إلى الأسر الملتحمة. يعني هناك أسر ملتحمة، يعني ذكرنا الآن الأسر المنفصلة بذريعة.
نعم.
الاستقلال. هناك أسر ملتحمة جدا أو كلا، بأسر الآباء، يعني بالأسر الأصل، من جهة الأب أو من جهة الأم، بحيث الأب ليس له شخصية مستقلة أو الأم ليس لها شخصية مستقلة اتجاه شخصية الأب أو شخصية
الجد
والجدة. نعم. وشخصية الأم الأكبر والأب الأكبر هي النافذة في التوجيه والتأديب والتربية من في كل النواحي، يعني في تربية الأحفاد، يعني تربية الأبناء.
هذه الحالة لها سوءات ولها سلبيات،
نعم، وغيرها من الأمور. نعم. فالطفل في الأسرة الحديثة ينشأ في جو من الإهمال لشخصية أمه وشخصية أبيه. صحيح. فهل هذا يؤثر مستقبلا على الأدب المتبادل بين الأبناء والآباء في الأسرة الحديثة عندما تنتهي وتتلاشى الأسرة الأصل، يعني لا سمح الله بموت الجد أو الجدة وتفرق الأعمام والعمات والأخوال والخالات نتيجة الزواج أو الابتعاد مثل ما ذكرنا، يعني بسبب العمل أو غير ذلك إلى دول أخرى أو إلى مكانات أخرى، عندما تتفكك الأسرة الأصل هل يؤثر هذا في تربية الأبناء؟
بالتأكيد إذا كان الجيل الوسط غير محترم من الجيل الأول، واضح أن أنا أقول الجيل الوسط الأب والأم، والجيل الأول الجد والجدة، والأحفاد هم الجيل الحديث والجيل الجديد. فإذا الجيل الأول لم يحترم الجيل الوسط، وهذا ما نجده في بعض العوائل، مثلا الأب اسمه قادر،
نعم،
والأم اسمها زينب، فالأجداد ينادون أبنائهما،
نعم،
بأسمائهما قادر زينب،
نعم.
هنا الأبناء يتعودون سماع هذه الكلمات،
فلا ينادون كلمة أم
بابا أو نعم. ماما نعم. أمي أو أبي، سينادون الأب بالاسم،
نعم،
والأم باسمها أيضا، وفي أحسن الحالات يناديه بابا قادر،
نعم،
ماما زينب،
نعم.
فحالة الاحترام التي لا يبدأ بها الأجداد هذه يعني عندما تنخفض، نعم، هذه حالة الاحترام ستنخفض عند من؟ ستنخفض عند الأحفاد،
نعم.
نعم، الجيل الحديث،
نعم.
فهنا السوءات والسلبيات أين تظهر؟ تظهر في أن الحياة ليست دائمة وليست باقية للأجداد،
نعم.
فعندما يغيب الجد الأب الأكبر، هنا سوف يجد الأحفاد الجيل الجديد فرصة في التمرد على الجيل الوسط،
نعم،
الأبوين،
نعم.
فبالتأكيد طبعا يعني هناك عوامل أخرى،
نعم،
تنسحب إليها أيضا وتتعاون معها في أن هؤلاء الأبناء سيتخذون أسلوبا في عدم الاحترام، في عدم
سماع كلام الوالدين،
سماع كلام، نعم، الأبوين، في اتخاذ الأساليب التي تعجبهم ولا، نعم، ولا يرضى بها الآباء والأم.
الأخ دانشيار يشير إلى انتهاء وقت البرنامج، استودعكم الله ونشكر حسن إصغائكم واستماعكم، ونشكر الأخت فاطمة الأميري والأخ دانشيار مخرج البرنامج، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. أحبتي الأفاضل، اخترنا لحضراتكم أحبتي الأفاضل ثلاثا من الأناشيد الجميلة التي نبدأها بأنشودة تحت عنوان هكذا الدنيا. نستمع إلى هذه الأنشودة في وصف حال الدنيا ونعود بعدها إلى حضراتكم، فابقوا معنا مشكورين.
هكذا 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 الدنيا تسير،
هكذا الدنيا تسير، التقاء وافتراق وعبور في طريق بين جدران شهاب،
هكذا الدنيا تسير، التقاء وافتراق
كم تعانق من صديق، كم تصاحب من رفاق، كم تفارق من حبيب، كم يزيد الاشتياق،
كم تعانق من صديق، كم تصاحب من رفاق،